أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمر الأول، وهو أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وذكرنا الرأي الآخر الذي يقول إن المسكين أسوأ حالا. أما الدليل على أن الفقير هو أسوأ حالا من المسكين، ذكرنا سابقا دليلا لابن إدريس رحمه الله. وأما الدليل الثاني أيضا هو ذكره ابن إدريس عليه الرحمة، حيث استدل بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية الشريفة. وجه الاستدلال في هذه الآية الشريفة يقول: إنما الصدقات للفقراء. القرآن الكريم نزل بلغة العرب طبعا، والعرب عادتهم يبتدؤون بالأهم، يبتدؤون بالكلام بالأهم. فلما ابتدأ بالفقراء: إنما الصدقات للفقراء، ابتدأ أولا بالفقراء، وبجي كونه أهم لأنه أسوأ حالا، الأسوأ حالا. وبناء عليه فيكون الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأن القرآن الكريم ابتدأ به: إنما الصدقات للفقراء، هذا قبل المساكين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام في الواقع وليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. ممكن أنه نعم، يعني لا ننكر أنهم يبتدون بالأهم، لكن أيضا قد يبتدون بالأقل ويترقون في الكلام إلى الأهم للأعلى، يعني يبتدون بالأدنى ثم يصلون بالكلام إلى الأعلى. يعني ليست لغة العرب دائما هكذا، لا أبدا على الإطلاق. ومن يستقرئ كلام العرب يجد هذا الأمر، فهذا ليست قاعدة ثابتة 100% أنه لا يبتدئون إلا بالأهم، هذا غير محله. فإذا هذا الدليل انصافا يعني لم يكتب له التوفيق، في غير محله، في غير محله. هل هناك أدلة أخرى على أن الفقير هو أسوأ حالا من المسكين؟ قالوا: عندنا نبويان، عندنا نبويان، فلنرى النبوي الأول ثم الثاني هل يدلان على أن الفقير هو أسوأ حالا من المسكين أم لا. أما النبوي الأول الذي استدل به، هذا النبوي الأول الجامع الصغير للسيوطي، جلال الدين السيوطي صاحب شرح الفيد بن مالك السيوطي، هذا ما أنا أتذكر درست السيوطي في الألفية، في شرح الألفية، نعم الكتاب مختصر شرح الألفية بن مالك، طبعا كتاب مختصر جيد، مجلد 1 صفحة 215. قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ من الفقر، تعوذ من الفقر، وقال: اللهم احييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، واحشرني في زمرة المساكين. تعوذ من الفقر، تعوضني بالفقر واحشرني مسكينا وأمتني مسكينا. يعني معناه ماذا؟ أن الفقير أسوأ حالا، هذا معناه. ولليش يتعوذ من الفقر ويعني يقول أحييني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مسكينا؟ الجواب أولا، وهذه الرواية النبوية ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، أصلا لم تكن في أصولنا هذه الرواية، هي من أصول العامة، ما ورد من طرقنا أصلا، إنما الأعلام عندنا نقلها، هي من أصولهم. هذا واحد. ثانيا، لا يقال الصحيح نبوي لكن عمل به المشهور، عمل المشهور جابر أو ما أشبه ذلك، أصلا أيضا المشهور لم يعمل بها، المشهور لم يعمل بها، حتى يقال أن عمل المشهور جابر، فضلا عن أنه نحن عندنا الكبرى ليست ثابتة، قلنا عمل المشهور وليس جابر، لكن حتى المشهور لم يعمل بها. إذن هي ضعيفة جدا من حيث السند. ثانيا، تعال للدلالة، تقول تعوذ من الفقر، يعني أعوذ بالله من الفقر، ممكن أن تعوذ من الفقر، لأن الفقر عادة لما يكون الفقير مثلا لا يشكر الله، لا يلتفت إلى الله، يعني يكون فيه شيء من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، مع عدم القناعة، مع عدم القناعة، إنسان أنه فقير يشكو، أشكو دائما نتكلم، طب هذا فيه شيء غير سليم، مفروض الإنسان يكون قنوع، عنده قناعة، يعني بعبارة أخرى يكون راضي الإنسان بما كسبه الله سبحانه وتعالى له، أرضى بقسمة الله. فقد يكون الفقر هو عبارة عن عدم الرضا، فنعوذ بالله من الفقر الذي يؤدي إلى عدم الرضا بقسمة الله سبحانه وتعالى، إلى عدم القناعة. فهذا حينئذ مذموم، هذا مذموم، هذا الفقر. وأما قوله أحييني مسكينا وأمتني مسكينا، يعني دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا المسكنة من جملة معانيها أن يكون إنسان دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي الذل أصلا، المسكنة الذل، ذل أصلا، الذل وصف ذاتي للمسكنة، وصف ذاتي، طبعا ذاتي في كتاب البرهان، لا في كتاب الكليات الخمس يساغوجي، بمعنى دليل، شيء حسن الإنسان يكون دليل أمام الله سبحانه وتعالى، بالعكس هذا شيء حسن. الفقر تعوذ من الفقر، فقلنا الفقر لعله لأنه ما في قناعة، أما التذلل لا يحمل على هذا المعنى، للأحمد المسكين بهذا المعنى المراد، أنه يكون دليل أمام الله سبحانه وتعالى، ولا بعيد أن يقول أحييني فخيا ما عندي شيء أكله، ومت معدو وأحشرني ما عندي شيء أكله، لا بعيد هذا المعنى، إيه بمعنى أحشرني مسكينا وكذا، يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى دليلا، وهذا شيء مدح بهذا المعنى. لا حتى يتلائم، يتلائم مع الرسول هذا، ولا كيف يتلائم بهذا المعنى؟
المسكين
لا هو هذا الذي نتكلم عنه بهذا المعنى، بأس هذا، تقول مسكين ابن آدم يحتاج إلى رحمة، تقول فلان مسكين، لا بأس، نحن قلنا وسوف أذكر أنا الآن، أنا قلت أصلا الفقير والمسكين معنى واحد، يعني في الخارج ومصدق واحد، يعني كلامنا الآن حيث المفهوم فقط، المفهوم، لذا نحن نرد ونحن نرد عليهم الفرق بين المسكين والفقير، هم قالوا الفقير أسوأ حالا، نحن نرد عليهم، وليس أسوأ، يعني هذه الرواية لا تدل على أنه أسوأ حالا، لعله لما تعوض من الفقر، لأنه عادة الفقر ما فيه يعني لا يوجد قناعة عند الإنسان. لما لا يكون عنده هذه القناعة شيء مذموم، يصبح مذموم الفقر، يصبح مذموم في هذه الحالة، فيتعوض من الفقر لأنه لا يوجد فيه قناعة. أما أمتني مسكينا واحشرني مسكينا، يعني دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء حسن. على العموم هذه الرواية النبوية أيضا لم يكتب لها التوفيق للاستدلال على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ليست دالة. النبوي الآخر يعني الذي ذكر في سنن البيهقي مجلد 7 صفحة 11، النبوي الآخر قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسأل الناس شيئا المسكين، ولا يفطن به فيتصدق عليه، يعني بخلاف الفقير بالنتيجة. إذن ليس المسكين الذي يرد يعني يمنعه الأكل والأكلتان والثمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى، يعني معنى المسكين أحسن حال من الفقير، لا يجد غنى المسكين. الفقير قد يكون فقير فقر معدم مثلا، فليس المسكين الذي تمنعه الأكل والأكلتان والثلاثة الرابعة، بخلاف الفقير تمنعه الأكل ما عنده أكل واحد، فيدل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. الجواب هو الجواب من حيث السند، وهي النوية ضعيفة لا يعول عليها، وأيضا الدلالة ليست هذه الدلالة القوية على الإطلاق. الخلاصة أن ما ذكر من الأدلة على أن الفقير هو أسوأ حالا من المسكين لم يكتب له التوفيق، هذه الأدلة ذكرت في المقام. بقي عندنا كلمات اللغويين، أيهما أسوأ حالا عندهم، الفقير أم المسكين؟ والجواب، نحن في مبحث علم الأصول قلنا قول اللغوي بما هو قول اللغوي ليس حجة، حتى لو قال هذا حقيقة وهذا مجاز ليس حجة، وليس هو من أهل الخبرة حتى يقال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. خبرة فيها استنباط، تقول فلان خبير فيها استنباط، بخلاف اللغوي، اللغوي ينقل كلام العرب، ما فيه لا ليست قياس، يعني ما فيها ما في استنباط، هو اللغوي يسمع الفلان قال كذا يذكره، يذكر شعرا سمع شعرا. الخبر يقول فلان خبير، طلع الخبير وقعت يعني عنده خبرة يعني استنتاج، فلان خبير بالفقه، خبير بالصناعة، فلان خبير بكذا بالطب، خبير بالهندسة، عنده شيء عنده، خبير بالسياسة. والآن يطلع لك يسمع نشرة أخبار الصبح، يسأل على المنبر يقرأها لنا، يقال هذا خبير، وهذا ليس خبير، خبير لا يعرف الأمور كيف تجري ماذا يحصل كذا الأخير، أما أن يسمع له نشرة ثم يطلع على المنبر كذا ويقرأها للناس ويقول فلان خبير، هذا ليس خبير بالسياسة مثلا. على كل حال فقلنا نعم إذا اجتمع أكثر من قول أهل اللغة قد يفيد لأكمنان حينئذ أكثر من شخص، هذا واحد. ثانيا قلنا أيضا هناك أصلا أهل اللغة ليس عادتهم يذكرون أن هذا المعنى حقيقي ذاك مجازي، لا لا، إنما يذكرون موارد الاستعمال، هذا استعمل في اللغة العربية، استعمل كذا، استعمل، يذكر لك عدة موارد الاستعمال، استعمل بهذا المعنى، استعمل بهذا المعنى، استعمل بهذا المعنى. لاحظ، إلا من شبه مثل جار الله الزمخشري، جار الله الزمخشري أحيانا هو يذكر الحقيقة والمجاز أو كذا، ولكن غالبا أهل اللغة لا يذكرون أن هذا المعنى حقيقي وذاك المعنى مجازي، فحينئذ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، يدخل لك الاستعمال ليس إلا، ثالثا هم مختلفون فيما بينهم، بعضهم يقول فقير أسوأ حالا، بعضهم يقول مسكين أسوأ حالا، هم يحتاج إلى من يصلح بينهم أهل اللغة. وأيضا فعلى العموم الرجوع إلى أهل اللغة لا يفيد في هذا المقام. إن قلت الشيخ نقل قد يقول الشيخ ما يعجبك العجب، لا الاستدلال الأول يعجبنا ولا الاستدلال الثاني الصحيح ولا الثالث كتب له التوفيق ولا أهل اللغة يعتمد عليه، وماذا نفعل حينئذ؟ أنا أقول ماذا نفعل. أولا ولا ثمرة عملية، لا ثمرة في البحث أن هذا أحسن حالا وذاك أسوأ حالا. ليش لا ثمرة عملية؟ في الخارج شيء واحد، في الخارج كل من الفقير والمسكين يستحق الزكاة والسلام، ولا كلام في الزكاة إن صدق عليه مسكين يستحق الزكاة وإن صدق عليه فقير يستحق الزكاة، وهذا واحد. إذا أولا لا توجد ثمرة عملية في المقام. ثانيا
هذا
نعم نعم كلامنا في الاجتماع، أما إذا افترق حتما أحد ما يدخل في الآخر.
ما في الأولوية
لا لا ما في أولوية في الفقه، ما في أولوية أبدا ما في. طيب هذا واحد. ثانيا عندنا الفقر والمسكن على قسمين، مرة فقر بشكل عام، الفقير هو المحتاج بشكل عام، الفقر هو الاحتياج، والإنسان دائما محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. أصل الممكن نحن قلنا الأشياء تعلمناها يعني ذكرنا في المنطق وفي بعض الكتب الفلسفية الأشياء على ثلاثة، أنا واجب الوجود وممكن الوجود ممتنع. طبعا ممكن عندنا ممكن بالمعنى الأخص بمعنى العام بعض آخر. طيب الممكن هو محتاج دائما إلى الإمداد الإلهي إلى العلة، إذا انقطعت عنه العلة لحظة واحدة دائما في وجوده يحتاج الإمداد من الله سبحانه وتعالى. كل ممكن على وجه الله على الكرة بشكل عام، يعني في الخارج كل ممكن في الخارج سواء كان إنسان أو غير إنسان. لذا قلنا الفقر هو لازم ذاتي للإمكان. تقول مثلا الممكن الإنسان فقير، الممكن فقير وهذا لازم ذاتي له لا ينسلخ عنه، لا يأتي يوم من الأيام أو ساعة من الساعات وتجد أن الإمكان انسلخ عنه الفقر، لا لا أبدا ولا لحظة. عندنا ممكن وليس فقير، دائما الممكن فقير وصف ذاتي. طبعا ذاتي في كتاب البرهان، لا ذاتي في كليات الخامس يعني هو جنس وفصل ولا لا وكذا وهكذا. فبالنتيجة الإنسان دائما محتاج، الممكن دائما محتاج، وهذا بشكل عام. من هنا المفروض الإنسان لا يتكبر، دائما في وجودك طيلة وجودك محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، تتكبر ليش؟ هذا واحد. بعض الآيات الشريفة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أنتم الفقراء إلى الله، دائما الفقراء إلى الله. هذا بشكل عام. بشكل خاص عندنا هنا في الزكاة فقير لم يحتاج إلى الغير في نفقته، هذا الفقير يعني كل من احتاج إلى الغير ما استطاع أن يتعيش بنفسه في هذه الحياة، هو ومن يتعلق به محتاج إلى يعني الآخرين مثلا يحتاج إليه وهو فقير، هذا معنى الفقر. يعني معنى جدا واضح، زيد في الخارج ما يستطيع أن يعيش إذا لم يلتجئ إلى فلان وإلى فلان مثلا، أو إلى الجهة الفلانية أو إلى العنوان الفلاني مثلا وهكذا، هذا الفقير. لذا الفقر من أسباب الذل، الاحتياج الذل عن مسكنه. وهكذا المسكين المسكين بشكل عام، وإحنا أيضا المسكين بشكل عام بشكل خاص، بشكل عام المسكن هي الاحتياج، والمسكن هي الذل. أصلا المسكين يتضمن الذل، وصف ذاتي له. لا تجد يوم من الأيام مسكين وليس دليلا، بأي معنى من الذل هنا؟ الخضوع، الخشوع، كذا، الاحتياج، الرحمة، الاحتياج الغير، نتيجة موجود هذا فيه. والمسكين أيضا في الخارج يعني بالمعنى الخاص يعني في باب الزكاة وغير، المسكين هو الذي ألجأته الضرورة إلى الغير، أن يسأل الناس مثلا أو كذا وما أشبه ذلك، فألجأته الضرورة. أصلا لوحظت المسكن فيه من هذا الباب، لن يحتاج الغير، وبناء عليه ليس المسكين أخذ في معنى سؤال الناس، أنه إذا سأل هو مسكين، إذا ما سأل هو فقير، لا معنى هكذا. يعني لم يؤخذ في مفهوم المسكنة السؤال يسأل الناس، إنما لوحظ في سؤال الناس، لأن المسكنة كيف تظهر على الإنسان أنه مسكين؟ يسأل الناس فيعرف أنه مسكين من هذا. يعني لو كان في البيت مثلا ما يسأل أحد لا يعرف أنه مسكين، فالسؤال احتاج للغير، هذا مظهر للمسكنة، مظهر للمسكنة ليس عنده. وإن الفقير أيضا مسكين، يعني الفقير الذي يجلس في البيت وليكون أسوأ من المسكين، هو مسكين الذي يحتاج أيضا، يحتاج إلى الغير حتى يتعيش. وبالنتيجة انصافا لا فرق خارجا بين الفقير والمسكين، لا فرق. وهذا المهم عندنا، نحن المهم عندنا في الزكاة وفي الموارد، الفقر والصدق وإلى آخره، لا فرق خارجا سواء كان فقيرا أو كان مسكينا، هي هي بالنتيجة. وبالأخص إذا افترقا لم يجتمعا في لفظ واحد، حتما يدخل أحدهما في الآخر. إذن هذا النزاع لا معنى له، أن هل المسكين أسوأ حالا أو الفقير أسوأ حالا أو كذا، لطالما كل منهما يحتاج إلى الزكاة في الخارج، كل منهما يستحق الزكاة، إذن بعد هذا الخلاف وهذا النزاع لا معنى له، هذا هو الإنصاف. الخلاصة شيخنا أنه لا فرق بين المسكين والفقير خارجا، هما متحدان مصداقان. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني ما هو؟ ما هو الحد الذي يستحق من خلاله الإنسان أن يأخذ الزكاة؟ يعني هل كل إنسان يستحق الزكاة أم لا؟ كلام هذا قالوا لا، لازم يكون فقير أو مسكين، أي معنى الفقر الذي يستحق به الزكاة والمسكنة هو الذي ليس عنده مؤنة سنته وسنة عياله، ما عنده بالفعل أو بالقوة. حتى نشرح، مرة زيد مثلا، زيد مثال زيد من الناس، زيد عنده مثلا هو يحتاج في السنة، أبر عنده 5 أولاد وعنده مدارس وأجر بيت وأدوية مثلا أو أجر بنزين مثلا، وهكذا بالنتيجة يعني ما يتعلق بحياته. مثلا يحتاج في السنة أبر 10,000 دولار مثلا بالمثال، أو 20 أو 5 أو 4، بالنتيجة يحتاج إلى مبلغ معين، ها؟ أبر يحتاج إلى 10,000 مثلا، هو من 10,000 عنده فعلا نقدا عدا ونقدا 10,000، فهذا يقال له غني شرقا. هذا يسمى ماذا؟ غني. أو واحد زيد لا، ما عنده شيء مثلا من النقد، أو عنده شيء بسيط، ولكن زيد عنده حرفة، عنده مهنة، عنده صنعة. يعني زيد مثلا خياط أو نجار، أو زيد موظف مثلا، نعم، بالنتيجة يذهب ويشتغل وهذا الذي يشتغل به يكفيه له والعيال، ما يحتاج بعد يعني من هذا الشغل يدفع للبنزين، يدفع للأدوية، يدفع للأجار، ما يحتاج إلى أحد، كل شهر هكذا إلى سنة ما عنده هكذا. أيضا هو غني صحيح فعلا، هو ما عنده مثلا 10,000 نقدا هذا الذي يحتاج إلى السنة، لكن عنده مهنة، عنده صنعة يشتغل من خلالها يحصل، نعم يحصل خلالها. أيضا هو غني، أيضا غني هو طبعا غني شرعا يعني لا يستحق الزكاة، أو إذا كان مثلا هو بني هاشم لا يستحق يعني الخمس، نعم الخمس إذا كان بني هاشم لا يستحق لأنه كان عنده كذا، وأيضا الخمس السادة يشرد فيه الفقر، يشرد فيه الفقر أيضا. طيب إذا معنى الغنى وعدم الغنى هذا المعنى، من كان لا أقول يملك، لا يشرد الملك، أبن زيد ما عنده مهنة ولا يملك شيء، لكن يأتيه من فلان، من زيد أو من زعيم الفلاني أو من القريب الفلاني أو من صديقه أو أستاذه أو كذا، وكل شيء يدفع له شيء، يعني يبيح له التصرف له ولأولاده، هذا هو غني. يعني لا يشرط أن يكون ملكا، أبرد هو يأتيه يعني مثلا طالب العلم، أبرد طالب علم مثلا، طالب علم مثلا تأتي شهريته مثلا، أبرد هو غني ما يحتاج لشيء، مثلا كذا ما يحتاج بعد، إذا يعرف كذا بحيث يكفيه، إذا كان لا يكفيه بحث آخر، إذا كان يكفيه مثلا يعني الذي يأخذه مثلا يكفيه غني، لا يشرط أن يملكه مثلا، أو زيد من الناس فلان مثلا يدفع له كل شهر كذا، لا يملكه، مصرف مصرف إذن غني. إذن الغني من يجد، من يجد مؤنة سنته له ولعياله فعلا إذا كان موجود، أو قوة مراد من القوة وهابية، يعني عنده صنعة، عنده مهنة، موظف، القوة يعني شيئا فشيئا يحصل كل شهر كذا، هذا معنى بالقوة، غني بالقوة لا بالفعل، بالفعل يعني كله موجود. ورمى الزيد عالم بالقوة، إيه هو هذا معنى القوة، يعني عنده يعني بحيث يصير فعلا قوة، بحيث يؤدي إلى الفعل ليشتغل فتصبح يأخذه، هذا معنى بقوة مقابل الفعل، موجود بالفعل عندي مؤنة السنة 10,000، لا بالقوة بالتدريج أشتغل وأحصل، هذا معنى بهذا الشيء. وبناء عليه فالمشهور عندنا مشهور، إلا من شذ وندر، أن الغني شرعا هو من كان عنده، لا أقول من يملك، من كان عنده مؤنة سنتي له ولعياله ولا يحتاج إلى الغير، إما فعلا موجود، موجود عنده بالخزنة كل يوم يأخذ من الخزنة ويصرف عليه، أو لا موظف يشتغل صاحب صنعة صاحب مهنة من خلالها يتعيش، عنده كذا يتعيش من خلالها ويكتفي بها، يكتفي بها، هذا المشهور. نسب للشيخ رحمه الله أنه له رأيان في تفسير الغنى، فلنرى هذا صحيح أم لا، وهل ما نسب إليه في محله. حكي عن الشيخ رحمه الله في هذه الحالة، قال العلامة في التذكرة: ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ، ما هو الغنى الذي يمنع من أخذ الزكاة؟ قال: فللشيخ قولان، عن الشيخ طوس له قولان، العلامة ينقل عن الشيخ، فللشيخ له القولان، أحدهما معنى الغنى، أحدهما حصول الكفاية حولا يعني سنة له ولعياله، عنده ما يكفيه إلى سنة له ولعياله، هذا قول الأول الشيخ يقول وبه قال الشافعي وأنا الشافعي هكذا قال ومالك ابن أنس أيضا هكذا مالك قال ثم قال العلامي وهو الوجه عندي أيضا أنا هكذا يعني أنا عبد الفقير العلامي مثلا أنا أيضا مثل الشيخ أنه الغنى من كان عنده كفاية سنة له ولعياله إلى أن قال. والقول الثاني للشيخ أن الضابط في الغنى من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته. القول الثاني لا، المراد من الغني من يملك نصابا من الأثمان يعني من النقدين، ذهب الفلاني يعني أفض عنده 20 دينار أو عنده 200 درهم أو قيمة أحد النصابين قيمة، يعني عنده ما يوازي 20 دينار أو ما يوازي 200 درهم يقول هذا غني شرعا. قال أن الضابط من يملك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عن مسكنه وخادم، يعني غير المسكن وغير الخادم، إذا عنده نصاب أحد النقدين غير المسكن وغير الخادم هو غني. قال وبه قال أبو حنيفة، بهذا القول ذهب أبو حنيفة. انتهى كلام العلامة في التذكرة. صاحب الجواهر رحمه الله جالس على باب بيت العلامة، ما يذكره العلامة يأخذه ويناقش به صاحب الجواهر رحمه الله. قال ولم نعرف القائل به، أي القول الثاني صاحب الجواهر يقول أنا ما يعني عجيب العلامة هذا القول نسبه للشيخ، يقول ولم نعرف القائل به، أي القول الثاني أي أن الفقير من لم يملك نصابا، قال وإن نسبه غير واحد إلى الشيخ، نسبه إلى الشيخ لكن الشيخ ما ذكر، وآخر يعني بعضهم نسبه إليه في الخلاف، قال ولم نتحققه أيضا، ما وجدنا في الخلاف لم نتحققه، بل المحكي في السرائر عن الخلاف في القول الأول أصلا الشيخ صاحب يعني ابن إدريس في السرائر حكى عن الشيخ القول الأول فقط ما حكى القول الثاني. القول الأول من كان ما عنده مؤنة السنة له ولعياله، هذا المحكي عن الشيخ ليس القول الثاني. بل في مفتاح الكرامة صاحب مفتاح الكرامة قال ولقد نظرت الخلاف كتاب الخلاف مرة بعد أولى وكرر بعد أخرى، يعني مرات رجعت الخلاف حتى أجد أنه هذا القول الشيخ، وهذا عنده همة عالية رحمه الله أصحاب همة، يقول ولقد نظرت الخلاف مرة بعد أولى وكرة بعد أخرى فلم أجد فيه تصريحا بشيء من النقلين، لا النقل الأول ولا الثاني للشيخ لم أجد أصلا، فلم أجد فيه تصريحا بشيء من النقلين إلا قوله في باب الفطرة. ماذا قال في باب الفطرة؟ قال تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة، وبه قال أبو حنيفة. هذا الموجود يقول تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا. طبعا انتبه هذه العبارة موجودة بالخلاف، تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة. ليش هم هكذا قالوا؟ الشيخ يقول تدري ليش؟ يشترط في زكاة الفطرة أن لا يكون فقير، يقولون لا يكون فقير، ثم يقولون من ملك نصابا وجب فيه الزكاة. فقد يفهم من كلامهم أن الغني من يملك نصابا من هذا الباب، من هذا الباب يعني من نسب للشيخ استنبط أن الشيخ يقول هكذا، واستنبط الشيخ قال في هذه الحالة أنه تجب زكاة الفطرة على من؟ من يملك نصابا. هم يقولون أن الفقير فقير في الزكاة لا تجب عليه الزكاة، فهم قالوا من يملك نصابا تجب عليه الزكاة. فماذا فهموا موضوع المقابلة؟ أن الغني من يملك نصابا. لذا هم نسوا للشيخ. ولذا صاحب مفتاح القلم دقيق، تدري ايش دقيق؟ شو انظر لعبارتي، قال لم اجد فيه تصريحا، ما قال لم اجد اصلا، قد يكون موجود ظاهر او ممكن، قال تصريح ما وجدت، يعني شيخ ما صرح انه الفقير كذا وكذا، فعلا ما صرح. هذه عبارته في زكاة الفطرة فهم منها ان الغني من يملك نصاب، لذا هم نسبوا للشيخ، يعني استنبطوا أن الشيخ هكذا يقول من هذا الكلام. انتهى كلام مفتاح الكرامة. أقول أشوف الإنصاف شيخنا في هذه الحالة، تركنا الآن ماذا نسب للشيخ. أصلا ما هو الإنصاف؟ من هو الغني الذي يستحق الزكاة؟ ما تعريف الغنى؟ ما هو الغني حتى يكون هذا فقير يستحق وهذا مسكين يستحق؟ نكمل شيئا إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.